نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق للتاسع من شهر رجب، الموافق للتاسع من شهر رجب في عام 1423 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر في عام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس عشر من دروس قراءة زاد المعاد. وكان الكلام في المرة السابقة متعلق بطرق الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما عرفنا بعض ما يتعلق بمبدأ الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن من طرق الوحي إليه صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة الصادقة التي تأتي كفلق الإصباح. ومن ذلك أيضا ما يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التمثل في صورة رجل، ومن ذلك وهو ما وقفنا عنده الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس. والصلصلة هي صوت تداخل الحديد بعضه على بعض بحيث لا يتميز أول الصوت من آخره، والجرس معروف، وكان أشده عليه أي أشده عليه هذه الصورة، وهي عندما يأتيه فيكون مثل صلصلة الجرس من شدة وقعه عليه صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا هو صوت كلام الملك، وقالوا هو صوت نزول الملك، وقالوا هو صوت حثيث أجنحة الملك. المهم أنه يكون في حقه صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك، يتلبس به الملك حتى إن جبينه يتفصد عرقا، والفصد هو قطع العرق لخروج الدم، الفصد هو قطع العرق لخروج الدم. الفصد هو قطع العرق لنزول الدم حيث ينزل الدم، وهذا كناية أو إشارة، مش كناية، إشارة إلى غزارة العرق، وكأنه يسيل، وكأنه يسيل لا يخرج قطرات من كثرته، نتيجة لشدة المجهود الذي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويعانيه النبي صلى الله عليه وسلم
عند تلبس الملك به للوحي في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، يعني في هذه الحالة من شدة ما يلقاه من أمر الوحي، فإن راحلته إن كان راكبا عليها وتلبس به الملك يوحي إليه فإنها لتبرك به من شدة الوطأة، ولقد جاءه الوحي مرة، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت تردها أي تكسرها. وهذه هي أشد صور الوحي التي كان يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة من صور الوحي أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة ما أرخاه أو ما أوحاه الله تعالى وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، وهو ما كان من أن كلمه الله تعالى من وراء حجاب وبلغه دون واسطة. الله تعالى بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره وأوحى إليه بما فرضه، وطبعا كان أوله على رأسه الصلاة ليلة المعراج. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى ابن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه كلمه الله ليلة المعراج، كلمه الله ليلة المعراج فهي ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الفرق بينها أنه ليلة المعراج هذه حديثة مخصوصة تمت في هذا المحل، وأما التكليم فهو أعم. فهل وقع تكليم غير المعراج؟ نحن نوقن بأنه وقع تكليم ليلة المعراج، فهم؟ لكن ليس عندنا دليل أن يقع. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له كل ما وقع للأنبياء قبله، فإن لم يكن إلا هذه فقد ثبت أن الله كلم محمد صلى الله عليه وسلم تكليما، فهم؟ كما كلم موسى تكليما. فالمقصود أن نص الآية جاء في حق موسى عليه السلام، فهم؟ والحادثة تبين أن ذلك حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعايز أقول إذا نظرنا لمواقع في المعراج فهذه مرحلة، وإذا نظرنا إلى التكليم فمواقع في المعراج منها، عرفت؟ أيوة بالضبط خصوصا. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله تعالى له كفاحا، ومعنى كفاحا يعني بغير حجاب، معنى كفاحا يعني بغير حجاب، من غير حجاب. وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. طبعا الإخوة المتابعين معنا في الطحاوية لقد درسنا في الطحاوية مبحث مطول جدا اسمه مبحث الرؤية، وهذا المبحث عرضنا فيه لمسائل الرؤية عموما، سواء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو إن شئت فقل رؤية الله عز وجل في الدنيا، وهل رؤية الله تعالى في الدنيا من نبي أولي أم لا. والصحيح أن الله لم يرى في الدنيا أبدا، الصحيح أنه لم يرى في الدنيا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال نور أنا أراه. وإن كان حرف الباطنية وبعض الشيعة اللفظ وقالوا نور إني أراه، فهم؟ حرفوه، ده من تحريف الكلم، إنما هو الصحيح نور أنا يعني كيف أنا أراه. وإن كانت الرؤية القلبية فالرؤية القلبية ليست رؤية حقيقية، لأن الكلام في الرؤية الحقيقية. والمعتزلة أنكرت الرؤية بالإطلاق في الدنيا والآخر، وأهل السنة أنكروا الرؤية في الدنيا وأثبتوها في الآخر. وأهل السنة اختلفوا في الأربعة، بس بلخص المسائل بقول عناوين بس، لأن المسألة مبحوثة في أكثر من يمكن أكثر من 20 درس، أكثر من 20 محاضرة في مرحلة الرؤية. وأهل السنة فيما بينهم مختلفون، هل يرى الله في الآخرة من الكفار أم من المؤمنين فحسب؟ والصحيح أن الله يراه الكفار والمؤمنون والمنافقون، والكفار والمنافقون يرونه رؤية توبيخ وعتاب، والمؤمنون يرونه رؤية تكريم ونعيم. ده ملخص مسألة الرؤية فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في مسألة الرؤية، فهم؟ وده جمعا بين قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وبين قوله تعالى إن الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والإجماع على أن الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل في الآخرة. ومسألة الرؤية نفس الصحابة اختلفوا فيها، لكن جمهور الصحابة وكل من يعني غالبهم بالأصح كانوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل في الدنيا، لا في المعراج ولا في غيره، لم يره بعينه، لم يراه رؤيا إبصار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله سبحانه وتعالى، فهو بيقول وقال بعضهم زاد بعضهم، يعني دي مسألة غير مسلم بها، لا تصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ورآه رأي العين، هذا كلام غير مسلم. يقول وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، هي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكى عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. في عند مسلم في كتاب الإيمان بالنسبة لمسألة كما تقول عائشة أن هو أشار إليه مجمل، طبعا في مجملات هنلاحظها بس هتبقى مفصلة فيما بعد في الكتاب، لكن حديث الرؤية هو ما جابهوش في الكتاب فيما بعد. عند مسلم في كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ أنتم عارفين طبعا أن مسلم جمع الأحاديث بغير تبويب، والذي بوبه هم الذين قاموا بترتيبه كالسيوطي أو النووي أو العسقلاني أو غيرهم من الذين رتبوا صحيح مسلم، فده تبويب. باب في كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وأورد فيه من حديث مسروق قال كنت متكئا، قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة، اللي هو مسروق ابنة إسماعيل، يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، والمعنى فقد أعظم على الله الكذب. كنت ما هن، مسروق يقول عائشة رضي الله عنها ما هن، قالت من زعم أن محمدا، أول واحدة منهم، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، اللي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أنظريني يعني بالراحة علي زي ما تقول واحدة بس أمهلني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، أي في التكوير، ولقد رآه نزلة أخرى أي في النجم، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك، يعني سأل عن معنى هاتين الآيتين أو ما في معناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل، يعني المرئي في الآيات أو المذكور في الآيات هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، فهم؟ بالأفق ونزلة أخرى، فهمين؟ ليس المعني أو ليس المذكور هنا هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، إنما المذكور هنا هو جبريل عليه السلام. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني عظم الخلق يعني حجمه العظيم سد ما بين السماء والأرض، بحيث أنه ما شافش الأفق، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، فقالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وخذوا بالكم أن عائشة رضي الله عنها تعتبر أعلم نساء الأمة, أعلم نساء الأمة, وكانت من أعلم الصحابة رضوان الله عليها, وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في أمور الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتشكل عليه فهمته أي في الصورة. قالت ومن زعم, ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. ودي المسألة الإيه؟ الثانية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته, وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد, يعني يعلم الغيب, ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله به. والله يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إتنم. فهمتم؟ فالحديث ده هو اللي يقصده ابن القيم رحمه الله أو ما في معناه من الأحاديث الذي يبين مذهب عائشة رضي الله عنها والذي صار عليه جمهور الصحابة. والتحقيق في المسألة أن الصحابة الذين قالوا في أول الأمر بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كانوا في آخر أمرهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. يبقى احنا عرفنا بس مجمل المسألة. وبالتالي القول بأن من طرق الوحي أن الله كلم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كفاحا بغير حجاب هذا كلام غير صحيح, هذا كلام غير صح. وبقيت طرق الوحي على ما ذكر من هذه السبعة التي دلت عليها أحواله المنقولة بالنقل الصحيح عليه الصلاة والسلام. فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم. فصل في ختانه, والختان المقصود به هو قطع ما يستر الحشفة من قضيب الرجل وما يزيد عن المطلوب في بظر المرأة, هذا هو الختان. وهذا هو الذي يعرف به معنى الختان عند العرب وفي الإسلام وفي الشرع, وهو من سنن الفطرة التي مضى, وهو من الكلمات التي أتاها الله تعالى آدم والتي أمر الله بها إبراهيم. فهم؟ لأنه من سنن الفطرة. والختان واجب في حق الرجال ومختلف فيه من حيث الوجوب وعدمه في حق المرأة, والصحيح أنه في حق المرأة من الأمور المباحة التي تضطرب إلى الوجوب إذا احتاجت المرأة إليه, وإلا فأصله الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعصية الذي اختلف الناس فيه, ولكنه يتحسن بطرقه على مبحث ليس هذا محله, أنه قال أخفضي ولا تنهكي, أخفضي ولا تنهكي, فإنه أحيا للمرأة وأرجى للزوج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو بالنسبة للرجال واجب من الواجبات. قد يكون واجب وقد لا يكون ليس واجب, لأن الواجب معناه أنه لابد أن يؤتى, لكن من النساء ما لا تحتاج إلى الختان. فهم؟ وإن كان من الرجال ما لا يحتاج إلى الختان لكن هذا نادر جدا, لأنه قد يولد المرء مختون. ومعنى يولد مختون مش معناه أنه حد أطعمه, إنما يولد بخلقة كما ترى مثلا إنسان مخلوق وشفته مقطوعة. فهم؟ فهمني. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فقد يخلق الرجل بحيث لا تسطر الحشفة, يبقى مخلوق بحيث جاءت بخلقة الله تعالى لا يحتاج إلى احتكام. فهذا في الرجال نادر جدا ولكنه حصل ووقع. أما في المرأة فهو يكاد يكون نصف النساء, يكاد يكون نصف النساء لا تحتاج إلى خط. فهم؟ ولذلك اختلفت أقوال العلماء في الختان بين المنع وبين النذر وبين الوجوب, لكن القائلون بالوجوب أجيب عليهم واعتبرت أقوالهم غير صحيح. القائلون بالوجوب لأنه الإجابة المطلقة, لكن كما عرفت يمكن أن يكون في حق بعض النساء واجب, وهذا يعرف بالقبائل ويعرف بالخلقة، فهم؟ يعرف. فمن الناس من يكون أقزام، من الناس من يكون أهل لحاف، من الناس من يكون أهل بدان، ومن الناس من تعظم أعضاؤهم هذه، وده في الطب معروف، يعني في الطب نفسه معروف، يقولون مثلا أهل الموادي خلقتهم كذا، وأهل الحضر وأهل الغرب وأهل الأماكن الحرة وأهل الأماكن الباردة، هذه بتؤثر بقدر رب العالمين وبأمره سبحانه وتعالى في الخلق بما ركبه ربنا سبحانه وتعالى، فهم؟ فبس تجد ايه اماكن واماكن اماكن. والعجيب انه يمكن تجد ان بعض الاماكن زي بلاد الغرب ان هم احوج ما يكونوا الى الختان لا يختتنون، وبعض الاماكن في بلاد الشرق ان هم بيكون مش محتاجين للختان فيختتنون، فتكون النتيجة بالعكس، ان يكثر فيه هؤلاء الفنا والفجور والمرأة والعياذ بالله، يعني بعض الأصوات كده اللي هي برضو مشهورة عند العرب، بحيث انها تتطلع للرجال وتكثر من طلبهم، وهذه بتكون خطيلة سوداء المرأة والعياذ بالله، وتجرها الى الفجور وان لم تلد، وتجعلها غير عفيفة، عافانا الله واياك. صلى الله عليه وسلم. ختانه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يصح، وروي في ذلك حديث سيتصل ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا، يعني دي مش فضيلة، يعني كنا أن الواحد يولد مختون دي ما هيش كرامة، لأن المفروض ما يحدث له صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره حتى تكون علامة على تكريمه صلى الله عليه وسلم. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها، ختان ختم صبيا فلم يستقف، قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد، لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت ارتفع الختان، فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي: فإنها هنا رجلا ولد له ابن مختون، فغتم لذلك غما شديدا. فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا؟ طبعا هو اورد الفسخ دي عشان يقول انه من الفقهاء من شهد بان من الناس من يولد مختون، فهم؟ والا فالفسخ متعلقه بانه ختان ختن صبيا لكنه لم يستقف، يعني لم يقطع الجزء المطلوب قطعه. فقال له: والله ان كان قطع اقل من يعني اكثر من النصف او النصف جاوز النصف يعني اكثر من النصف فمش مهم، لانه لما يحدث الامر الطبيعي عند الرجل حيتحقق المراد من الختان اللي هو الانتصاب يعني. اما اذا كان اكثر اقل من النصف فممكن ايه لا تنحكر، وبالتالي يمكن ان يعيد. قال له: الاعادة فيها ضرر؟ قال له: لا ادري. ثم حدثه ان رجل قال: ولد لي ولد مختون فاغتممت. فقال: ما يغمك في ذلك؟ امر كفاك الله مؤنته، لان انت مطالب بيك انك الوجوب مش لذاته يعني مش قربة، انما وجوب لما يترتب عليه من موافقة الفطرة. فلو ان واحد ربنا سبحانه وتعالى جعله هكذا يبقى خلاص، فهم؟ نقول يعني مقصود السر. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس، واللي سوى في المسألة دي الإمام أحمد، المسألة اللي فاتت دي هو أبو عبد الله عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس، أنه ولد كذلك، يعني بيقول إنه حدثني هذا الرجل إن هو اتولد بالصورة دي، وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر، وهذا من خرافاتهم، هذا منه لما هي من أمور الخلق، فهم؟ من أمور الخلق. القول يبقى القول الأول في ختانه إن بعض الناس حكوا أثارا غير صحيحة وأحاديث لا تصح في كونه ولد عليه الصلاة والسلام، ده كلام لا يصح. القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ضئره حليمة. الضئر يعني المرضعة، الضئر المرضعة، ويطلق على الرجل والمرأة، فتقول ضئره حليمة وتقول ضئره أبو حليمة أو زوج حليمة، الاثنين ضئر. ويقول أنه يطلق على المرأة على الأصل، وتقال ضئرة الناقة إذا حنت لغير ولدها. فلذلك سميت المرضعة ضئر. ليه؟ لأنه بتحل لغير ولدها. ويسمى الرجل ضئر لأنه عاونها ووافق في تربيتي أو في إرضاع الرضيع. فكان عند حليمة رضي الله عنها إن صح إسلامها، لأنه مختلف في إسلامها وما فيش ترجيح لأحدهم. فإن كان صح إسلامها فأنا أقول رضي الله عنها صح، وإن لم تكن أسلمت يبقى نقول حليمة، لا نقول رضي الله عنها، فاهمين؟ لأنه هو أمر إسلامها مختلف فيه، البعض يقول أسلمت والبعض يقول لم تسلم. لما كان عندها وكان في سن الثامنة أو التاسعة، والحديث عند البخاري أتاه ملكان وأتوا بقصة من ذهب إلى آخر الحديث، وفتحوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه في هذا القصة من الذهب من بماء الحكمة، وأخرجوا منه الغل والحسد، وجعلوا قلبه فيه من الخير، وأغلقوا صدره، حتى أن أثر ذلك الشق كان موجودا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو العملية الجراحية يعني، فهم؟ هذه العملية الجراحية، فهم؟ وده مما أوكل الله تعالى به الملكين ليحقق ذلك، لينزع من قلبه ويأتيه الخير. فبيقولوا بعض الناس بتقول إيه ده، هم لما عملوا العملية دي ختنوه لما كان عند مرضعته حليمة. والقول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم التابعي، وصنع له مأدبة وسماه محمدا، يعني كأنه حقق فيه الايه السنة، لأنه السنة في المولود بالنسبة للختان أن يسمى يوم السابع وأن يؤذن في أذنه. إذا حديث نفس ضعفه، لكن الضعيف هو يوم الولادة، وأيضا رواية الإذان والإقامة، لكن يؤذن هذه رواية أضعف ما فيها أنها موقوفة عن بعض الصحابة رضوان الله عليه، يؤذن في أذنه ويسمى ويمر عنه أذى يعني يستحمى، ويحلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، ولا يصح في الذهب شيء، يعني لا يصح فيه أن يتصدق بوزنه ذهب شيء، إنما الثابت هو أن يتصدق بوزنه فضة، فمن أزاد فذلك خير، ويفرق عنه دمه اللي هو العقيقة، فهم؟ إهراق الدم، والعقيقة لابد فيها من ذبح واحد من النعم، وأفضل الوجوه أن يذبح للولد شاتين وللبنت شات، ويصح الأضحية ويصح العقيقة بكل ذي نعم، فهم؟ فمن الثلاث من ذبح جزورا ومن ذبح بقرة عن ولده، يعني يصح ليس شرطا أشياء. وأما من كره إلا أشياء فهذا على مذهب فريق من السلف أنهم كانوا يرون أن تغير العهد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وده من اعتبار إدخال البدعة في العادات، فهم؟ إدخال البدعة في الإيه؟ في العادات، يسمي حتى قبل ما تولد يقول أسميها برجيلة، مسميش مشكلة، لكن بتكلم على إنه السنة، أنا بقول السنة، عرفت؟ فهذه هي ايه السنن في الايه المولود. فبيقال ان جده صلى الله عليه وسلم، جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. قال ابو عمر بن عبد البر في هذا الباب حديث المسند الغريب، حدثناه احمد بن محمد بن احمد، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن ايوب العلاف، حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمه عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم السابع وجعل له مأدوبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري. وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهم مصنفا في أنه ولد محسونا وأجزم فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، حاجات كده منفكة منحلة ملهاش أصل، وهو كمال الدين ابن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين ابن العجين، وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم. وبالتالي ليس هناك نقل صحيح، لكنه الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن، ولعل الأمر أنه ختن على عادة العرب، فعل ذلك جده كما يفعل بسائر المولودين. وده الأولى ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من الإثم بأوليائه، ومن الرعاية بأوليائه، ومن إقامة الخير فيه بأوليائه بهداية من الله جل وعلا، فهم؟ بهداية من الله، كما قال تعالى: ووجدك يتيما فآوى. فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنه، أمهاته التي أرضعنه، ما ينفعش تقال أمهات إلا في هذا المعنى، فهم؟ ما ينفعش أمهاته التي أرضعنه وأمهاته التي ولدنه، لأن اللي بتلد أم واحدة، لكن المرضعات ممكن يتعدد، فلا يقال أمهات إلا في الإرضاع. طب والأباء برضو في الإرضاع، فهم؟ برضو يقال أباء في الإرضاع، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من الله، ففي أب في الرضاع، في أب في الرضاع اللي هو مين؟ أيوة، زوج المرضع، فهم؟ وفي عم في الرضاع، وفي خال في الرضاع، نعم، وفي أخ في الرضاع، وفي أخت في الرضاع، وفي جد في الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من الله. عرفت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إنه عمك في الرضاع. يبقى إذن في، عشان تبقى فاهم، إن التحريم فيه كل ما هو في النسب. فتبقى تقول ابن عمي في الرضاع يصح، تقول ده عمي في الرضاع يصح، تقول ده أبويا في الرضاع يصح، يبقى أبوك اللي ولدك، فهم؟ وأبوك في الرضاع، إن أرضعتك امرأة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أكثر من واحد، لكن التي أكثرت من رضاعه هي حليمة. أول من أرضعته كما يقولون هي ثويبة. ثويبة كانت أما عند أبي لهب، وثويبة أعتقها أبو لهب لما أنبأته وأخبرته بمولد محمد صلى الله عليه وسلم سرورا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فأعتقها. ولذلك يخفف عن أبي لهب العذاب بسبب هذه الفضيلة التي هي اعتاقه لثويبة تكريما لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، ولذلك يقال إن أبو سلمة كان أخوه في الرضاع. وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب، عمه حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامها أيضا، مما اختلف في إسلام ثويبة أيضا. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخا أنيس وجدامة، وهي الشيماء، جدامة المشهورة بالشيماء، الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، لأنها ابنة حليمة السعدية، أولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي. واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، الله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ولذلك كانوا يقولون، وكلام ده كله من جهة التوثيق ليس هناك ما يقينه، لكنه روي في السير، يقال أن أبا سفيان أخوه أيضا في الرضاعة، وحمزة رضي الله عنه أبوه في الرضاعة، أخوه في الرضاعة، وكان شديد العداوة أي أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحصل إسلامه. وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمي حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة. فهمين؟ إذا اللواتي أرضعوه ثويبة وحليمة. ثويبة أرضعته أياما وهو صغير، ثم لما دفع به إلى حليمة هي التي أتمت رضاعه صلى الله عليه وسلم. ويقال أن شيماء أرضعته أيضا، وإن كان هذا لا يصح، إنما حضنته ورعته بعد أمه، حضنته ورعته بعد أمها لأنها أكبر منه سنا. فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم. والحاضنة هي التي ترعى، والمرضعة هي التي ترضع. فهم؟ الحاضنة هي التي ترعى، تربي، تقوم بالخدمة، بنزع الملابس وغسل البدن وما شابه، تسمى حاضنة، والإطعام. فمنهم أمه أول واحدة طبعا أمه التي ولدته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أو كلاب. ومنهم ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها وهي أخته من الرضاع، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قد قدمت عليه في وفد هوازن، قدمت عليه لتشفع في أسرى هوازن. أمين؟ وشاهد ده تفصيل، كل ده هو مفصله جوه. فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان وريثها من أبيه. أم أيمن مشهورة في الروايات، وهي كانت حاضنة مربية للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثها من أبيه وكانت دايته، يعني هي التي تقوم أيوة على أولاده، يعني على إنجاب خديجة رضي الله عنها. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من شبيه زيد بن حارث، وأنجبت منه أسامة. يبقى أم أيمن ربت النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته، وإكراما لزيد ابن حارثة زوجه أم أيمن، فأنجبت له أسامة، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن كانت حضرت موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها أبو بكر وعمر وهي تبكي، فقال يا أم أيمن، أبو بكر وعمر بيقول لها يا أم أيمن ما يبكيك، فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام. قالت إني لأعلم، طبعا مؤمنة، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء، إنما أبكي لانقطاع الوحي، لأن الوحي كان بيأتي بالهدى، والوحي كله خير، والوحي هدى ومنع من الضلالة وحث لمادة الخلاف وتبشير بالخير وهكذا، فالوحي كله خير. فهم؟ وما بدأ الضلال في الأمة والخلاف والنزاع إلا بعد انقطاع الوحي. فقالت أنا مش ببكي عشان إنه أنا عارفة إن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع خير السماء، لانقطاع خبر السماء، لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه. بعثه الله على رأس 40، يعني لما أتم سن 40 سنة عليه الصلاة والسلام، والسن طبعا كان بيقاس بالتقويم القمري الهجري، قمري ويسموه قمري لأنه هو موجود من قبل الهجري، لكن بدأ التقويم في المسلمين بالهجري ليكون بداية عد لهم في تقويم يخصهم. وإلا أسماء الشهور دي كانت موجودة من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما تفكرش ان رمضان وشوال وشعبان، لان هو لما نزل عليهم شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هم عارفين ان نزل في ايام كانت الايام دي بالنسبه لهم اسمها ايه؟ اسمها رمضان، والحج عندهم كان في ذي الحجه، وعارفين ده اسمه ذي الحجه، وكانوا يتقاضون على ذلك ويستدينون على ذلك، فاهم؟ وهكذا. فالمقصود ان ايه؟ ان هذه الاسماء ان عده الشهور عند الله ايه؟ من امتى بقى؟ يوم خلق السماوات والارض. عشان بس ما تفكرش ان تكون الهجري يعني اثناء الشهور حاجه وعد السنين شيء اخر، انما بدا عد السنين بهجرته او مشابه، هذا امر اول من قومه ورتب له عمر رضي الله عنه. اول من قومه ورتب له عمر رضي الله عنه. على تفصيل ليس هذا مش الاذن
لبعض الولاء في مشارق الارض ومغربها، سواء من اخواننا الذين فرج الله كربهم وفك اسرهم، أو إخواننا الذين ندعو الله أن يرضاهم إلى بيوتهم سالمين غانمين وأن يتم نعمته علينا وعليهم، أو المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها، لا يفوتكم يحصل الدعاء والإلحاح على الله. فهذا رباط الولاء، وهذا أيضا هو يعني وجه الاعتذار الذي تعتذر به إلى الله عن تقصيرك في حقهم وعن عدم القيام بأي شيء تجاههم، فإن الدعاء لهم شيء عظيم يشهد الله عز وجل منك بمدى حملك لهم المسلمين وشعورك بهم ومشاركتك لهم وولائك لهم. فلا ينبغي أن يكون ذلك لحظة، بل يكون دائما دواما لا تكف عنه. أحد الإخوان بيقول: لقد ضعف دكتور لنا بجامعة الأزهر حديث القائل بشق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخوان مسألة تضعيف هذه مش متروكة للأهواء، مش مطروكة للأهواء، ولكن إذا صح وسلمت الأمة بصحته ليس لأحد أن يلعب برؤوس المسلمين ويغير لهم في الثوابت بحيث تكون الأمور دائما محل تغيير. وليست هناك مكانة لأحد باسم أي مقام، دكتور، رئيس قسم، أستاذ، أن يغير ما اتفقت عليه الأمة وما تلقته الأمة بالقبول وسلمت له بالصحة. فإن مثل ذلك إذا قبله المسلمون أعطوا الفرصة لكل من أراد أن يغير أو يبدل في الدين. لكن لو الأمة صار عندها من الثوابت التي لا تتغير والخطوط الحمراء التي جعلت بأمر رب العالمين وبتشريع القرآن وبهدي رسول الأمين عليه الصلاة والسلام، حفظ الناس لأنفسهم دينهم، لأن اللعب والعبث والتغيير مش بيكون متعلق بالدين، فالله يحفظ الدين، إنما متعلق برؤوس من يعبدون الله، من يستقيمون على هذا الدين. الواحد يبقى متتبع الآيات والأحاديث ويرتب عقيدته وأعماله على وفق النصوص، ولي واحد يعبله في دماغه يقول له لا الآية دي مش عارف إيه والحديث ده مش عارف إيه، يوم يبوظ دينه مدام قبل مثل ذلك. فهم؟ لأن مثل هذه الأمور المفروض أن إحنا لا نضبط أمورنا ولا نقبل ديننا إلا بناء على ثوابت راسخات. فلما نقول حديث في البخاري ومما تلقته الأمة بالقبول ومما ثبت، ما ينفعش واحد يقول لي والله ده فلان الفلاني ضعف الحديث، فهم؟ دي أمور على تغيير ثوابت. واحد يقول لي ليه مش الأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، ولازال الناس يختلفون في صحة الحديث وضعفه، لازال الناس يختلفون في صحة الحديث وضعفه مما اختلف أصلا في صحته وضعفه، ليس ما سلمت الأمة بصحته. افهم. فلما نيجي تقول لي والله حديث عائشة مثلا أو حديث فاطمة إذا بلغت المرأة المحيض لازال الناس يختلفون في صحته، أو حديث صلاة التسبيح من حديث ابن عباس لازال الناس يختلفون في صحته، ماشي. لكن تيجي تقول لي مسلم بثبوتها والأمة تلقتها وفطاح للعلم الذين كان العلم يعني يعرف بهم، وتيجي انت تقول لي ده اختلفوا، ومين اختلفوا دول؟ وناس انتسبوا للعلم زورا بالرخص والشهادات وليس للتأصيل. المقصود انك لابد ان تعلم انه ستجد دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا.
فما فيش حاجه ما تندهش لما تجد كده. لكن ايه اللي تندهش منه موقفك انت؟ ان انت ما عندكش ثوابت، كل حاجه ممكن يتلعب فيها. اعتقد ان ده يبقى جرمك مش جرمه، لانه وجود المختلفين، وجود المتعدين، وجود اللي هم علمهم قليل، وجود المتأولين، وجود الجهال، وجود المغرضين، وجود المبتدعين الضالين، كل الفرق دي موجودة. فكلهم يحاولون دائما تغيير الثوابت. هذا أمر دائم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كل من ساعش بعده. وبالتالي أنت لما تجده تعمل إيه؟ تعمل بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فعليكم بسنتي. فهم؟ فلما انت تيجي تمسك بقى في سبيل النجاة وتقبل وتلاقي فيه، مش هيبقى لك حاجة تمسك فيها، مش هيبقى لك شيء تمسك فيه، لان كلمة سنتي هي ما استقر عند الامة من النصوص الصحيحة والتي اتفقت الامة على القبر. كل يوم تتغير، كل يوم يطلع موديل، وبالتالي مش في شيء نستمسك به. فوجود التغيير والتبديل، وجود الاختلاف الكثير، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فده موجود حتى وإن كان شيء لكن موجود. المهم أنت إن ما تبقاش فهم يعني الأمور عندك إيه كده، بل تكون دايما ما صح لا يقبل، يقبل التعدد، مش عشان عقليات معينة أو فهم معينة. أنتوا عارفين السنة قد تعارض بالعرف، قد تعارض بالعوائد، قد تعارض بالمتغيرات الحديثة. واحد مثلا يقول لك مثلا ازاي الناس، ازاي المحرم في الصف، والحديث بتاعت المحرم دي كلها كلام ليه عن انت كيف ده امريكا كلها 5 ساعات ولا 6 ساعات ولا 10 ساعات، فين يعني ايه هيحصل لها ايه ولا جرالها ايه؟ وبعدين يعني يقابل ده بانه ايه، بانه يعني معنى ذلك انه لو بقت امور تتغير في حق رمضان، في حق الصلاه، في حق الصيام، في حق امور معينه، في سرعه الزمان ولا في الحضارات ولا في امور الدنيا، يبقى كل ما يحدث في الناس تطور في حدث معين ينسخ به كثير من الاحكام، لانها ايه مش متوافقه مع الحضاره الموجوده حاليا. فهم؟ فالمهم ان انت لا تفتن بالتغير، انما انت يكون لك ثوابت تستمسك بها. أبو بكر الصديق لما كان يخبر أو لما أخبروا إن صاحبه كذا وكذا وكذا، قال إن كان قال فقد صدق. وإحنا نقول برضو كده، الحديث طالما في البخاري والأمة تلقته بالقبول وردت عن كل ما فيه من مطاعن، فهم، وما تجرأ عليه مما لم يصله البخاري، فيض الله لهم من العلماء كالدارقطني وغيره ليصل هذه ويتتبع الطرق الباقية. فهم؟ بنجيش إحنا برضو إيه بعد ده كله نقول إيه آه صح، فلان قال الحديث ده، ما نحن نقوله كده إن كان في البخاري فقد إيه فقد صح خلاص، وانت أضرب دماغك في أي حاجة. ده لو إحنا عندنا ثوابت، لأن هم شككون في البخاري ومسلم وسائر مصادر السنة، وبدأوا بعد ذلك يشككون أنا في القرآن. فهم؟ ولو نقصوا أنهم يشككون في أي ثابت من الثوابت، يبقى مش بعيد انهم يشككون فيما هو ما بعده. واللي يقبل التشكيك في ثابت من الثوابت يقبل التشكيك في ايه؟ في غيره. ما دام انت عندك استعداد اي ثابت، لو قالك ان ربنا اثنين وقالك هنقنعك ان ربنا اثنين، هتلاقي نفسك والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك عن كبيره موافق ان انت تجرب الفكره دي. تقول يمكن ما نشوف، زي ما انت خلاص ما هو انت من، لكن انت ينبغي ان يكون عندك ايه صور ثوابت تتغير، جبال راسخات. يجي واحد يقول لك كذا، اقول له لا، دي امور، لان دي مش ما تبدتش يا اخوان بمجرد الراي، مش احلام سلمت بيها تصدقتها، دي امور استقرت عند الامه وتلقتها الامه بالقبول جيلا بعد جيل، والذي قام بالقبول فصاح للعلم، الذين العلم يعرف بهم، يقال فلان هو العلم. فهم؟ مش ان شويه ناس زينا كده مش عارفين حتى الكلمه دي، لا، دول كانوا ائمه، كان يعني لما يعرض عليهم الامر كانت النبي يبقى جالس، واحد من الاساتذه يقول في حديث فيخلص في سنده، التلميذ يراجعه ويقول له لا، هذا الحديث ليس من حديث ابي هريره بل هو من حديث انس. فاهم؟ ويكون الرجل مثلا حصل عنده ايه؟ تخليط من الكبر، فاهم؟ وهم بعض الاوهام لكبر السن. فالمسألة اعجب يعني الفريق الذي قيده الله تعالى جيلا بعد جيل ما كانش جهال امثالنا، وما كانش اهل يعني طبيعة زينا، انما كانوا وكل الله وكلهم الله او قيدهم الله تعالى ليكونوا سببا في حفظ الدين بأمره سبحانه وتعالى وبهداياته سبحانه وتعالى. بعثه الله على رأس 40 سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي سن الكمال. قيل ولا تبعث الرسل، يعني يقال أن معظم الرسل بعثها الله في هذا السن. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. كان هذا كلام لا يثبت بحديث أو بأثر صحيح، وإن كان الذين قالوا ذلك من المفسرين اعتمدوا على معنى الكهل، ويكلم الناس في المهد وكهلة، فقالوا الكهل هو يكون ما بين 33 أو مش هذا هو سن الكهل، فهو رسم، فهم؟ عشان ما يقالش إن عيسى عليه السلام رفع في سن 30. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره النبوة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة تماما وأحدثها كما أخبر بالضبط، فهم؟ مش بالرمز ولا بالمفهوم ولا متضاغطة، أضغط يعني متداخلة، مش قادر أميز، بل يخبر بها وتأتي مثل يعني واضحة تماما وأحدثها تأتي كما أخبر للوحي. قيل وكان ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة والله أعلم. يعني بيتأول إن معنى أن الرؤيا الصالحة كما في الحديث جزء من 46 جزء من النبوة، بيقول ده لأن الرؤيا الصالحة بالنسبة للنبوة في حق محمد صلى الله عليه وسلم كانت مدتها 6 أشهر. ثم بعد ذلك انتقل إلى إيه؟ إلى الصور الأخرى من الوحي ومن أمور النبوة، فهم؟ وبالتالي 6 أشهر من 23 سنة يبقى كام؟ 1/46، فهم؟ فبيقول ده هو معنى إيه؟ أن الرؤية جزء من 6، لأنها خدت جزء زمني قدره 1/46. ده معنى، وده معنى بعيد الحقيقة، مش هو ده المعنى الصحيح. لكن المعنى الأرض أن النبوة تعدت وجوهها، فمنها البشارة ومنها النذارة ومنها الفأل ومنها الأمر ومنها النهي ومنها إخبار بالغيب بما علمه الله تعالى، مش كده؟ ومنها الوعد ومنها الوعيد ومنها، فمن هذه الأمور الرؤية الصالحة. فبالرؤية الصالحة هي إيه من النبوة؟ الرؤية الصالحة فيها من النبوة البشارة والنذارة، يعني زكاة النبوة فيها البشارة والنذارة والأمر والنهي وإطلاع الغيب والوعد والوعيد والتكاليف، فهم؟ والتحريم والتحليل وإلى آخره. فالجزء المتعلق بالرؤية الصالحة هو البشارة والنذارة. إيه اللي يشهد المعنى ده؟ قوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الرؤية من النبوة إلا الرؤية الصالحة، هو مش يبقى من الناس تشهر، فهمين ولا إيه؟ لو كان الباقي هو لو كان المعنى اللي قاله هو المعنى الصحيح، فهم؟ مش هيبقى فيه معنى مش هيتوافق مع قوله لم يبقى من النبوة إلا إيه؟ لكن إيه الذي يبقى من النبوة للرؤية الصالحة؟ اللي هو البشارة والنذارة. فالعبد قد يرى رؤية ينذر فيها لنفسه أو لغيره إنه بيعذب في النار، إنه زي ما رأى ابن عمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو أخذ إلى النار فأتاه ملكان فخلصانه إلى آخر الحديث، وكان نائم في المسجد يبيت، فقص ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بالجنة. فإذا هو رأى رؤية فهم فيها أمر معين من البشارة بعد ما كان خلاص سيلقى في النار أو سيعذب فنجي. فكذلك أنت ممكن أن ترى بحسب جسم الصلاح وترى رؤية معينة انذر ليك حتى ترجع أو بشارة حتى تستمر فيما أنت فيه من الخير. فهم الله؟ فيبقى إيه اللي حصل؟ إن الرؤية دي جاءت بعض ما يجيء فيه النبوة اللي هو إيه؟ البشارة النذر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أقواما وينذر آخرين، يقول ده في الجنة يقول ده في النار. فهم اللي إيه؟ وهكذا. اللي هو بيان الإيمان ده نوع من التشريع، نوع من التفصيل، نوع من بيان حقيقة الأمور، ده جزء من النبوة. يعني النبوة عايز أقول إيه؟ 46 جزء بتوعها عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمور متعلقة بالتشريع، متعلقة بالغيب، متعلقة بالوعد والوعيد، ومن ضمنها بشيرا ونذيرا اللي هي البشارة والنذارة. فلما نقول إن الرؤية الصالحة جزء، إيه هو الجزء اللي في الرؤية الصالحة؟ هل هو متعلق بالتشريع؟ متفق على أن الرؤية مالها لا يترتب عليها تكليف ولا ينبني منها تشريع، بخلاف ما عند الباطنية أو ما يسمى بعض فرق الصوفية، إنه الرؤية يقول لك أنا جالي في الرؤية قال لي ما تصليش، جالي في الرؤية قال لي ابن القبر، جالي في الرؤية قال لي مش عارف يعمل، جالي في الرؤية وقال. فكأنه يرى أن الرؤية يترتب عليها إيه؟ شعاعات. والشاطبي له في الاعتصام مبحث عظيم في مسألة الرؤية وما يتعلق بها، وان هي ماده من ماده الاتباع اذا خرجت عن ايه؟ عن حدودها الشرعيه، لان هما كانوا بيبنوا عليها احكام، فيمسخ بها احكام او ينشئ بها احكام او يبدل بها احكام. طبعا اي حكم منسوخ بعد الشرع او مبدل بعد الشرع هيبقى ايه؟ بدعه، لان تشريع جديد. طيب بالظبط. لكن الرؤيه بشاره ونذار، مفيش حاجة اسمها تقول لي إذا جاتلي رؤية إن أنا مش عارف أعمل الشيء الفلاني. حتى لو جاتلك رؤية بإنك أنت تحج، فاهم؟ فقد أمرت فيها بما قد سبق به الأمر في الشرع، فجاءت مؤكدة، والتأكيد ده يعتبر تبشير لك إنك أنت يعني تستعد أو إنذار لك إنك ألا تتأخر. فهمت؟ أنا بس بوجه المعنى اللي هو ذكره على اساس ان هو ربط انها جزء من جهه الايه؟ الزمن، ان 23 سنه فيبقى 6 اشهر منهم تساوي 1 شهر. ثم اكرمه الله تعالى، اكرم الله نبيه بالنبوه، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوه فيه، كان يحب الخلوه في غار حراء. فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنتم تعرفون أنه لا يزال اختلاف بين أهل التأويل والعلماء في أول ما نزل من القرآن، فهم؟ فمنهم من يرى أن أول ما نزل القرآن هو هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، آية العلق واحد، وهذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه، الصحيح قول عائشة لوجوه. نكمل بعد الصلاة. في أي القرآن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة وجمهور الصحابة على أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجابر رضي الله عنه قال أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لماذا هو الصحيح؟ الأول قوله ما أنا بقارئ في الرواية التي تبين بدء وحي النبي، بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونزول جبريل عليه في غار حراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل اقرأ، لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ.
فهو صريح بأنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا، فكان يبقى المناسب أن يقال له إيه؟ اقرأ باسم ربك، لأنه لم يكن قرأ قبل ذلك. أما أن يقرأ المدثر ثم يقال له اقرأ باسم ربك بعدها وبعدما قال ما أنا بقارئ، لا يتناسب. الثاني من الوجوه الدالة الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، بمعنى أن كون الله تعالى يأمره بأن يقرأ هو الأولى في الترتيب من أن يأمره أولا بالإنذار، يعني أن ينذر الناس ثم يأمره بأن يقرأ، بل أن يقرأ أولا ثم ينذر بما قرأ. فهم؟ فهذا ترتيب لازم، أن يبدأ بالقراءة ثم أن ينذر الناس. فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأ بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا أو فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. وهذا متوافق بأن يكون أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يكون بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر. والوجه الثالث من الوجوه الدالة أن حديث جابر بالرغم من القول قول جابر إلا ما كرواية من طريق جابر رضي الله عنه، قوله أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره. عائشة قالت في الحديث أن جابر حدث أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، يعني في حديث أنه أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو نفسه لما سئل قال أول ما نزل المدثر، فده قوله. لكن الخبر اللي نقله فيه ان اول ما نزل هو ايه، والخبر المنقول اولى بالقبول من قول الايه الصحابة حتى ان كان قوله هو. فاهمين ولا لا؟ الرابع ان حديث جابر الذي احتج به صريح في انه قد تقدم نزول الملك عليه اولا قبل النزول يا ايها المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي، أي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراق، فرجعت إلى أهلي بي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذ أن جابر اعتمد على الرواية دي، وفيها بنفس الرواية دي أن الملك جاءه قبل ذلك، جاءه متى؟ في حراق، إشارة إلى أنه قد إيه؟ قد جاءه من قبل وأمره من قبل، وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه أو أنزل عليه، طبعا أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم. طبعا قد يقول المنتصبون للقول الثاني أدلة أيضا، لكنه من يعني لو أنت بحثت في المسألة أعتقد أنه الأقرب للرجحان أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هو نبئ وأرث الدين ما فيش فيها فارق، كلام نظري محض، لأن ده احنا بنتكلم في أول ما نزل ليس على سبيل النبي او على سبيل الاسر. فهم؟ فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب، يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي وظيفته الرئيسة هي الدعوة الى الله، لكن هذه الدعوة الى الله اخذت مراتب في حقه. المرتبة الاولى النبوة، وعرفتم طبعا ما النبي والرسول والفرق بين النبي والرسول والنبوة والرسالة، هذا الكلام بينت لكم. المرتبة الأولى النبوة، والثانية إنذار عشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، والثالثة إنذار قومه، والرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله، ما أتاهم من نذير من قبله، وهم العرب خاطبة، وهم العرب خاطبة. يعني العرب ما كانش لم يأتي فيهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الخامسة انذار جميع من بلغته دعوته. يبقى بدأت بنبوته، النبوة معناه ان هو نفسه يبقى نبي، فهم؟ بحيث يشرف ويرفع، فهم؟ ويؤمر. ثم بعد ذلك انذار العشيرة، الاقرب، اقرب حاجة له عشيرته. وبعدين الدائرة تنتسى شوية، انذار قومه، فهم؟ وبعدين الدائرة تنتسى شوية، انذار العرب قاطبة. وبعدين الدائرة تنتسى شوية، انذار جميع من بلغته الدعوة في مشارق الارض ومغاربها، بل ومن الثقلين الانس والجن الى اخر الظهر. يبقى دي مراتب الدعوة او مراتب ما كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعد ما بعث وبعد ما بعثه الله تعالى، أقام بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا وهو نبي مرسل. ظل 3 سنوات يدعو إلى الله مستخفيا، ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. شوف، خذوا بالكم، كل مرحلة لها تكليف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل في ذلك إلا الشرع. عشان احنا لما نقول ان احنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ده مش في الهدي الظاهر، ده مش في اللحى والسواك، بل كلما عظم الامر كلما كان الاتباع اوجب واعظم واكبر. يعني المفروض ان العبد يعلم تماما ان التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم انما هو السير على ما صار عليه دينا في كل شأنه وفي كل أمره. ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، أي الفجر بعصين، وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد ما كان مستخفيا، أعلن بها، يعني جهر بها، وجاهر قومه بالعداوة. وده من الإيه؟ من الإعراض عن المشركين، لم يكن بينه وبينهم حلم. واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين، وسيأتي تفصيل الهجرتين فيما بعد، لهم الهجرتين إلى الحبشة قبل الهجرة المدينة، لأنه وقعت هجرتان قبل هجرة المدينة، سنعرف ذلك إن شاء الله. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكلها نعود ليست أعلاما مصدر مجرد التعريف. طبعا فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هنقرأ بعض الكلام اللي احتاجت فيه ان بعض الناس غالوا في مسألة تسميته صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس أرادوا أن ينصفوا ويضبطوا. لكن تعرف ان ايه؟ ان حصل فيما يتعلق بأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نوع مغالاة وإفراط. لكن هو بيقول هنا ابن القيم رحمه الله، وان كان الكلام في هذا الفصل مش دقيق، لكن هحاول اخذ الكلام اوجه الكلام باعتبار الصعيد في المساله. قال: وكلها نعوت ليست اعلاما مصدر مجرد التعريف. وده كلام صح. يعني ايه؟ يعني معروف ان الاسم، اي اسم في حق غير الله تعالى، انما يكون في الغالب للعالميه، يعني ايه التسميه المحضه؟ فانت مثلا سماك ابواك احمد، محمد، علي، ابراهيم، سلامه، كريم، اي اسم ليس هناك علاقه بك، وهذا الاسم في غالب الاحوال الا مجرد ايه؟ اسم علم تتميز عن غيرك بهذا الاسم. اما الاسماء في حق الله تعالى فهي اسماء واوصاف، ليست علميه محضه، بل كل اسم هو من جهة يدل على، أو هو من جهة علمي في حق الله تعالى يدل على ذلك المسمى العظيم، ومن جهة يدل على ما اتصف به من صفة اشتق منها هذا الاسم، يدل على ما اتصف به من صفة كالرحمن، يدل على اسم علم من جهة، اسم علم هو الله جل شأنه منفرد، و اسم لموصوف بصفة الرحمة، فهم؟ فهم؟ العليم اسم علم واسم لموصوف بصفة العلم وليس مجرد اسم علم بس. فهم؟ فهو دل على العالمية والوصية معا، دل على العالمية والوصية معا، ده بحق الله سبحانه وتعالى. هم يقولون أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، الأسماء التي سمي بها أيضا كذلك، ليست مجرد عالمية بل هي أيضا عالمية وصية، فما سمي به اتصف بالصفة التي يشتق منها أو يدل عليها هذا الاسم. عشان كده قال وكلها نعوت، نعوت يعني ايه؟ صفات، ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال، قائمة به توجب له المدح والكمال. افهم، فمنها محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب مشهور بكتب ابن القيم يتعلق بكل المسائل المتعلقة بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بأحكام الصلاة عليه وغير ذلك. هو كتاب فرد، يعني قال أن يشترك معه غيره في هذه القضية، كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله. هو بيقول ذلك عن الكتاب رحمه الله في كثرة فوائده وغزارتها، فوائد كثيرة وغزيرة، بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وصحيحها وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اجتمع عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحلها اللي هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. شرح هذا الايه الدعاء شرحا وفيا، وبين لماذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، كما باركت على آل إبراهيم، ولم يقل كما باركت على إبراهيم. وليه ما ليه هنا أثبت إبراهيم وليه هنا أثبت الآل وليه أثبت الصحبة وإيه كذا وإيه معنى البركة، كل ده شرح الحقيقة وفى فيه، هو كتاب عظيم النفع في هذا الباب. ثم مواطن الصلاة عليه ومحلها، امتى تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأفضل أماكن أو أفضل أوقات، ثم الكلام في مقدار الواجب منها، هل يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة ولا كلما سمع ذكره ولا لا يجب أبدا ولا غير ذلك، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومخبر الكتاب فوق وصفه. يعني أنت لما تتعامل مع كتاب هتجد أنه مهما وصف لك فليس الخبر كالإيه؟ كالمعين، ومخبر الكتاب فوق وصفه. والمقصود هدول يعني أنا شرحت معنى محمد والاسم ده وتحليلاته وما يتعلق بهذا الاسم واشتقاقاته، شرحت فين؟ في جلاء الأفهام. والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمن أهل الكتاب، ومنها أحمد، يعني من أسمائه محمد ومن أسمائه أحمد، وهو الاسم الذي سماه به المسيح، فهم؟ كما في الآية ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال وده سبب والسر ذكرناه في الكتاب، يعني عرض لمثل هذا المعنى ليه سمي أحمد بعد وبينه في التوراة سمي محمد، وحيقول بعض الكلام له قريبا، يعني بعد صفحة حيقول بعض هذا السر. ومنها المتوكل، ومنها الماحي، ومنها الحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال
وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمل. طبعا هذه الأسماء لم تثبت في نصوص، إنما استفادوها من إتيانها في نصوص منفردة، زي مثلا أنا سيد ولد آدم ولا فخر حامل لواء الحمد وغير ذلك، بحيث إنه إيه، أو بعض الآيات كما في قوله تعالى سراجا مبشرا ونذيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقالوا شاهد اسم الأسماء، مبشر، نذير، سراج منير إلى آخره. منصبط يعني هو تسميته عبد دي سريطة أيضا، لكن أنا أقول إنه يعني هذه الأسماء من ذكرها إنما استشفها وجمعها من طياف النصوص، حتى لو كانت النصوص لم تثبتها على سبيل الاسم إنما على سبيل الوصف، هو يعني اللي جمعها قال إن دي أسماء من أوصاف أثبتها له الله أو أثبتها هو لنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا القدر ده في حد ذاته لو بالنصوص الصحيحة ممكن يكون مقبول، مقبول على سبيل يعني التقسيم بالنص أو على سبيل ثبوت الوصف، فهم؟ مش على سبيل إنه اسم من الأسماء اللي يسمى بها أو يصلى عليه بها، فهم؟ بحيث يقال مثلا اللهم صل على الضحوك القتال، فهم؟ أو ما شابه. ليه؟ لأنه الصيغ الثابتة أو تعليمه لهم أو ذكر اسمه أو مكاتبته أو لما قال أنا وسمى نفسه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاسم ذكر أسماء معينة هي التي نؤمن بأنها أسماء. أما التوسعات دي زي ما قلت لك القبول بها له شرط، الشرط أن يكون ثبت في النصوص الصحيحة وأنه يثبت بالاسم بالوصف الذي ثبت، فيقال مبشر ونذير، مشتقش أنه اسم يعني، يقال أهم سيد ولد آدم كده يعني، والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم. أنا عايز أقول إن دي وصف دي على سبيل المدح وسبيل إثبات صفات كمال له صلى الله عليه وسلم، فإذا هو له من كل هذه الصفات إيه؟ أسماء. لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به، بين الوصف المختص به أو الغالب عليه، فهم؟ ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. يعني مثلا كونه آدمي، كونه إنسان، كونه بشر، كونه يأكل، كونه يشرب، كونه ينام، كونه يسمع، كونه يرى، فمثل هذه الصفات إيه؟ مشتركة مع البشر فلا يقال له. أما بشرنا في سراج منير، سيد ولد آدم، هذه خاصة به. وقال زبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، سمى لنا، خد بالك، سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء، الحديث عند البخاري خد بالك، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي. فلما سمى وقال أنا على سبيل الأسماء ذكر هذه الايه، ولم يقل أنا يعني فهم يدع، بالرغم أنه هو الذي قال أنا سيد ولد آدم، وبالرغم أنه هو الذي قال له الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخر ما ذكر ربنا جل وعلا. وبالتالي هو يقول وأسماؤه على نوعان، أحدها خاص لا يشارك فيه غير من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غير من الرسل زي البشير النذير الشاهد الرسول النبي، ولكن له منه كماله، له منه كماله، يعني إذا كان الرسل شهداء فهو ايه اكمل الشهداء، ان كان الرسل مبشرين منذرين بشيرا نذيرا فهو اكملهم، ان كان الرسل سراج منير هو اكملهم، وهكذا. لكن الاسماء التي اختص الذي التي هي اسماؤه والتي سمي بها والتي تسمى بها والتي لا يشارك فيها غير من الأنبياء كالناحي ومحمد وأحمد ومشهد. فهو محض مختص بكماله من أصله، يعني له الكمال من هذه الأسماء التي اشترك له فيها غيره، يبقى اختص بإيه إن كان غيره شاركه فيها، اختص بإيه بكمالها كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم، لو احنا بقى فتحنا الباب وعملنا من كل وصف اسم، فهم؟ من كل وصف ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا قلنا انه مثلا مصطفى لانه ايه؟ اصطفاه الله من الانبياء، من المصطفين الاخير يبقى اسمه مصطفى، فهم؟ اختاره الله يبقى اسمه المختار، فهم؟ مثلا هذا به الله الناس يبقى اسمه الهادي، وهكذا او ايه؟ وهكذا. فبيقول مثلا ربنا قال ايه؟ قد جاءكم رسول من انفسكم، يبقى من انفسنا. عزيز عليه معنتكم، يبقى يسمى عزيز عليه معنتنا. وبالمؤمن رؤوف رحيم، يبقى رؤوف رحيم، يبقى من اسمائه الرؤوف والرحيم كده. يقول يعني احنا لو اشتققنا من كل وصف له اسم هتصل الاسماء الى الاف، تجاوزت اسماؤه المئتين كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم الى امثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس، بعض الناس وان كان كلامهم مش مقبول، هو بيقول يعني هو بيقول يعني ده مش بيقوله على سبيل التقرير، مش كده بيقول الكلام، يعني كان ينبغي ان يقول وان هذا ينبغي ان يتقرر ويعلم ان الاسماء التي ينبغي ان تثبت للنبي على سبيل الاسماء ويعلم ذلك تماما ويسمى بها هي ايه؟ الاسماء التي سمى بها نفسه واعلمها الصحابه. واما ما كان من اوصاف فيتبقى على كونها اوصاف ولا يشتق منها اسماء، لاننا لو اطلقنا العنان، افهم معي، لو اطلقنا العنان لاشتقاق الاسماء من الاوصاف لبلغت الاسماء مئات بل الاف. وفي هذا قال من قال من الناس ان لله الف اسم، ان لله الف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم الف اسم. قال ابو الخطاب ابن دحية، ومقصوده الاوصاف. ابن دحية يعني مذكور في ترجمته انه فيه مقال، لكن المهم مش مهم من القائل، لكن تعرف ان فتح الباب وبعض الناس عملت كتب اسماء الرسول وسموه باسماء كثيره جدا، وبعض الناس عمل ورق ان الله 99 اسم وجمعوا 99 اسم اللي هي مدرجه في حديث في روايه الترمذي حديث ابي هريره اللي هي اصلا زياده لا تصح، وجمعوا في المقابل ليها ايه 99 اسم ايضا للرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام ده كلام لا يقبل عقديا، لانه لا يصح ان تجري الامور في وجدان المسلمين على تشريك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختص بشان الله تعالى. فدايما كل ما تثبت لله ثابته، فهم ايه، نثبت مثلها للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى من الامور اللي مش مستحسنه ما كتب كده يفتر كتب الله لا إله إلا الله أو الله جل جلاله محمد رسول الله قدامها كده، لكن لو كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فدي شرعية، فهم؟ لكن المقابلة الدائمة حتى لو كانت مش بطلة المقابلة دي، لكن زي ما قلت مش من المعقول شرعا ولا المسلم عقدا اللي هو سبيل السلامة إنه دائما يشرك النبي صلى الله عليه وسلم بمقابل، مش على سبيل الشرك، إنما تكون مقابلة، لأن ده بيجر في النهاية عند العوام والطغاة إلى التشريك. فيقال الله له ألف اسم، النبي له ألف اسم، الله له 99 اسم، النبي له 99 اسم، الله له صفات عظيمة، الله له صفات عظيمة، الله وهكذا. فإيه يستشعر عند العوام إن إيه؟ إن منزلته أيوة بمنزلة ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا إله إلا الله، وهو الذي علم الناس ذلك. من بيج الناس من حبهم له يتجاوز عن سنته، فهم، ويخترع ذلك. والسلف لم يكونوا يسموه صلى الله عليه وسلم إلا بما ثبت من الأسماء أو ما اشتهر من الأوصاف كرسول الله، كي كرسول اللي قال أنت هم يا رسول الله أو يا رسول الله إن دونه كده، لأن ده الصفة الصادقة اللازمة، فهم. والنداء بها والتعامل بها إيمان. أنا لما أقول يا رسول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده إيمان، لأن ده تسليم مني وتصديق وإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير لما أقول يا رؤوف يا رحيم يا ودود يا كريم، يبقى كده يعني إيه يشتبه مع إيه مع شأن الله سبحانه وتعالى، فهم يعني يشتبه. وحتى الأسماء اللي ثبتت اللي سمى بها نفسه ما فيش فيها اسم مشترك في اللفظ مع الله، ما فيش فيها اسم مشترك في اللفظ مع الله. محمد وأحمد لا، ما فيش اسم مشترك مع الله سبحانه وتعالى، فليس في محمد اسم مشترك مع رب، اسمه محمد ولا اسمه أحمد ولا اسمه الحاشر ولا اسمه العاقب ولا اسمه الناحر كده آخر. وإن كان يعني الله معقب لا وهو الذي ولا يعقب عليه، ده من حيث فعله وليس اسمه، وليس اسمه. وبالتالي فيبقى ايه اسماؤه صلى الله عليه وسلم المستقر عليها والتي يصح تسميتها اسماء بدليل الشرع هي ما سمى به نفسه، كما في حديث جبير بن مطعم. جبير بن مطعم قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبير بن مطعم ده اللي ادخله يوم الطائف في جواره ولم يكن اسلم بعد، فهم لم يكن اسلم بعد، فهو بيقول سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اسماء، سمى نفسه ايه اسماء، فهم مش اشتق لنا من اوصافه اسماء، فقال انا محمد وانا احمد، فانا محمد ثبت في التوراة والقرآن، واحمد ثبت في الانجيل والقرآن، فهمين، وانا الماشي الذي يمحو الله به بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وهتأتي معاني هذه الأسماء، هتأتي معاني هذه الأسماء هيشرحها في الفصل اللي بعد. يبقى ده إيه ملخص القول فيما يتعلق بإيه بأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ياسين وطه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. ياسين هي حروف مقطعة زي ألف لام ميم، زي قاف، فهم؟ زي عين سين قاف، يا عين سين قاف، وليست وطه نفس ما يقوله طه ياسين، ليست هي بإيه بأسماء. لكن سياق المعنى للرأي بالرأي وليس عشان كده إخوان دايما أحذر نفسه إخواني وألح عليهم أكثر مرة إنه يحذروا دائما، يحذروا دائما الكلام في القرآن بالرأي، وإنه ينظر للآية فيقولها الآية بينة الآية واضحة أو غير ذلك، لأن هذا يلبك القضايا الشرعية ويجعل الإنسان يقول في القرآن برأيه، فهم؟ ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، فهم؟ فياسين وطبعا لما ياسين والقرآن الحكيم يعني يقول فكر هو نداء، يعني يا ياسين هذا قرآن حكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن للتشقى، يعني إحنا ما أنزلنا لم ننزل عليك القرآن يا طه من أجل أن تشقى، فظن أن طه هذا إيه إنما هي طه، طه يعني طه ه ياسين، لكن بتنطق إزاي طه، تنطق الطه والهاء ويبدو رشتن رشتن لا ده بيغنوها كمان صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، يعني يجعل لها أغاني عشان أنت تحفظها وتتنك ترددها، فهم؟ فأنت تنبه لذلك، تنبه لذلك، فهم؟ يعني تنبه لذلك ليه؟ لأنه بعد كده حيبقى اسمه ألف لام ميم، وهيلزمك أن تقول كده اشمعنى يعني اشمعنى. فلكن انت يعني الناس عشان كده ناس سمت طه وسمت ياسين استبشارا بان طه وياسين من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكلام الذي لا يسكت ولم يقل به احد من السلف، انما ايه يعني من باب ان الواحد يسمي عيار الحروف يسمي، وممكن واحد يسمي ميم سين يقول ميم سين يا ميم سين مفيش مشكله، حدث غلط مش غلط، لكن المهم ان هو بس يبقى فاهم. انا مش بقول ان هو حرام لو سمينا، بقوله من اجل هذا سمى الناس بهم، لكن لو انت قلت له انا سمي ابني نون لام، ها يا نون لام يا نون لام، يقول لك ايه ده ايه كلام فارغ ايه نون لام دي، طب ما هو اشمعنى ياسين، لان هو تصور ان ياسين دي اسم، فهمت، واسم المين للرسول صلى الله عليه وسلم، فزي ما انت بتحب تسمي ابنك محمد عليه السلام، فهم؟ فهو ايضا ايه اختار من ضمن الاسماء ياسين او فاطمة. لكن لو واحد سمع اسم حرفين او ثلاثه، الاسماء ما دام غير مذمومه او معنى يخشى فيه الذم او يخشى فيه ان يسب الخير، ممكن، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. ايه هي؟ ايوه ماشي، مدام ببقى حب انا هو يجوز حرام كلمه يجوز افهم ملهاش معاني ومش وبعيد عن الافضل، كل ده ما يخليهاش حرام. النفي العلميه انت بنقول يجوز، يجوز يعني مش يعمل كده، يعني من عمل ذلك ليس عليه فهم لا ولا في حرام ولا كره. لم فيها حرام ولا كره، لكن الافضل ايه والاحسن ايه، فده بقى قضيه اخرى، فاهم؟ لان الحرام والكراهه ما بتزبطش بالرأس، ومش خلاف الاولى يبقى حرام ولا مكروه، ولا خلاف المستحب يبقى حرام ولا مكروه، لا ده جائز لكن ده الاحب منه، فهمتني؟ فيبقى ايه بس نفهم يا اخوان. لا محمود هو المعنى الاجمع له محمد، زي ما هنعرف في معنى الاسماء المعنى الاجمع ليه سمي محمد، فهم؟ وليه محمد اسم اجمع في الدلاله من محمود، وهنعرف اسم محمد واحمد ان هما الاثنين من الحمد، فهم؟ وان ده من الحمد الواقع عليه وده من الحمد الواقع منه، وهنفهم المعنى ده ان شاء الله في ايه في شرح معاني الاسماء في الفصل ده، فصل شرح معاني الاسماء. لكن اقول انه قبل ما اترك الكلام على اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام، وتبقى عارف انه ايه، انه ليس له من الاسماء الا ما جاء في النصوص مثل حديث جبير بن مطعم، بحيث ايه، بحيث تعرف ان هذه الاسماء، وانه قد اشتهر على السنه الناس بسبب عدم العلم. وممكن يكون انا كنت فاكر كده او انت فاكر كده ان ياسين او طه، خاصه ان بعض الناس